بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 31 من الفقه الواضح. 12 عدم دخول الوقت، فمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها وقعت باطلة، إذ دخول الوقت شرط في صحتها ما دام عالما بأن وقتها لم يدخل بعد. أما إذا لم يعلم بدخول الوقت فإنه يجب عليه أن يجتهد في معرفة دخوله ما وسعه الاجتهاد، فإن غلب على ظنه دخول وقتها صلاها، وإن تبين له بعد الصلاة أن وقتها لم يحن بعد وجب عليه إعادتها، وقيل يستحب إعادتها ولا تجب، وإن دخل عليه وقتها وهو يصليها وقعت صحيحة، لأنه حصل جزءا منها في الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم. 13 زيادة فعل من جنس أفعالها عمدا، وذلك كأن يزيد ركعة أو سجدة أو جلوسا أو ركوعا ونحو ذلك من الأفعال التي هي من جنسها، فمن زاد شيئا من ذلك عمدا بطلت صلاته بالإجماع. أما من زاد شيئا من ذلك سهوا فإنها لا تبطل صلاته به، وعليه سجود السهو، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر 5، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5، فسجد سجدتين. أما الزيادة القولية فلا تبطل الصلاة عند أكثر الفقهاء، ولكن يكره ذلك في تكرير الفاتحة فقط على ما بيناه في مكروهات الصلاة، فمن قرأ الفاتحة مرتين أو قرأ التشهد مرتين أو قرأ سورتين لا تبطل صلاته، لأنها زيادة قولية لا تخل بهيئة الصلاة، سواء فعل ذلك عمدا أم سهوا، ويسجد للسهو إن كرر الفاتحة سهوا لا عمدا، وقيل يسجد للعمد أيضا، وهو قول الشافعية. 14 ترك ركن من أركانها عمدا. تقدم أن ذكرنا أن أركان الصلاة 16 بين متفق عليها ومختلف فيها، فمن ترك ركنا من أركانها المتفق عليها عمدا بطلت صلاته بإجماع الفقهاء. أما إذا ترك ركنا مختلفا فيه فهو على حسب مذهبه، فإن كان يعتقد أنه ركن من أركانها بحسب ما توفر لديه من الأدلة وتركه عمدا بطلت صلاته، وإن كان يعتقد أنه سنة وليس بركن فلا تبطل صلاته بتركه. ومن الأركان المختلف فيها الفاتحة بالنسبة للمأموم، والجلوس الثاني وتشهده، والصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إلى آخر ما تقدم ذكره هناك في أركان الصلاة، فراجعه. وإليك بعض الأمثلة: تقع الصلاة باطلة بترك ركن من أركانها عمدا. ألف: رجل نوى بقلبه الظهر وصلى العصر. باء: رجل ترك تكبيرة الإحرام عمدا أو جهلا، كأن وجد إمامه راكعا فكبر للركوع ولم يكبر للإحرام، أو كبر للإحرام وهو راكع فيكون بذلك ترك القيام لتكبيرة الإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة. جيم: رجل ركع فلم يعتدل من ركوعه بل هوى ساجدا، وهذا يفعله كثير من المتعجلين الذين ينقرون صلاتهم كنقر الطير. دال: ورجل سجد ثم رفع من سجوده وسجد السجدة الثانية ولم يعتدل في الجلسة بين السجدتين، ففي هذه الصور وأشباهها تقع الصلاة باطلة والعياذ بالله عز وجل. من ترك ركنا سهوا لا تبطل صلاته بتركه الركن سهوا، بل يجب عليه الاتيان به إن أمكن، فإن لم يمكنه الاتيان به ألغى الركعة وأتى بغيرها ثم يسجد للسهو. وإليك أمثلة توضح لك الحكم: ألف رجل نسي الفاتحة وقرأ بدلا منها التشهد ثم ركع فهذا يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة بعدها إن كان في الركعة الأولى أو الثانية ثم يركع ويسجد للسهو لأنه زاد ركوعا فإن لم يذكر ذلك إلا بعد انتهائه من السجدة الثانية فقد فاته إدراك الركن وعليه حينئذ أن يلغي الركعة ويجعل الركعة الثانية مكان الأولى والثالثة مكان الثانية وهكذا. باء وإن تذكر في السجدة الأولى أنه لم يقرأ الفاتحة قام وقرأها ثم ركع وسجد ثم بعد ذلك يسجد للسهو في آخر الصلاة أو بعدها على ما سيأتي بيانه مفصلا في حكم سجود السهو إن شاء الله سبحانه وتعالى. جيم من سجد ولم يركع وتذكر في السجدة الأولى أو الثانية قام واقفا وقرأ شيئا من القرآن وركع. 15 سبق الإمام. اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة من سبق الإمام والأصح الذي عليه الجمهور أنها لا تبطل إذا سبقه سهوا أو غلبه لكن يجب عليه أن يرجع إلى متابعته فإذا سلم قبله مثلا غلبة أو سهوا وجب عليه أن يبقى معه في الصلاة إلى أن يسلم منها فيسلم بعده وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يسجد للسهو بعد خروجه من الصلاة. أما من سبق إمامه عمدا فقد رجح كثير من الفقهاء بطلان صلاته لأنه متلاعب واتفق الجميع على البطلان في حالتين الأولى إذا كبر تكبيرة الإحرام قبله الثانية إذا سلم قبله ولا تخلط بين من سلم قبل الإمام سهوا ومن سلم قبله عمدا فالأول الذي سلم قبله سهوا لا تبطل صلاته بل تجب عليه متابعة الإمام والثاني تبطل صلاته لأنه متلاعب ووجب عليه إعادتها هذا وسبق الإمام في الصلاة حرام ومساواته فيها مكروه وقد تقدمت هذه المسألة في صلاة الجماعة فراجعها هناك. 16 الاقتداء بمن لم تصح إمامته وذلك كأن يقتدي رجل بامرأة أو بصبي لم يبلغ الحلم أو بكافر والعياذ بالله عز وجل أو بأمي لا يحسن القراءة فمن اقتدى بمن لا تصح إمامته بطلت صلاته اتفاقا. 17 عدم نية اقتداء المأموم بإمامه. قال المالكية وجماعة من الفقهاء نية الاقتداء ركن من أركان الصلاة في الجماعة أو شرط من شروط صحتها فمن صلى وراء إمام ولم ينوي الاقتداء به فصلاته باطلة لأنه لم يصلي وحده ولم يصلي في جماعة والنية محلها القلب كما عرفت فيما سبق. وقيد بعضهم نية الاقتداء بالصلاة التي لا تصح إلا في جماعة كصلاة الجمعة واشترطوا أن تكون نية الجماعة مقدمة على تكبيرة الإحرام. وقال بعضهم لو نوى الجماعة في أثناء الصلاة صحت صلاته والله سبحانه وتعالى أعلم. أما الإمام فلا تجب عليه نية الجماعة إلا في الصلاة التي لا تصح إلا في جماعة كالجمعة. حاصل ما تقدم مبطلات الصلاة التي تقدم ذكرها ترد جميعها في الغالب إلى أربع قواعد كلية. 1 ترك شرط من شروط صحتها عيد وهي 1 ترك شرط من شروط صحتها 2 ترك ركن من أركانها عمدا 3 الإتيان بفعل مخالف لأفعالها 4 زيادة فعل من جنس أفعالها عمدا. سجود السهو 1 حكمه سجود السهو سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء وقد شرع جبرا للصلاة وإرغاما للشيطان وهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده يتشهد بعدهما ويسلم فإن نقص سجد قبل سلامه وإن زاد سجد بعد سلامه وإن نقص وزاد معه سجد قبل سلامه لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة، هذا ما ذهب إليه المالكية وكثير من الفقهاء، ويفضل الشافعية أن يكون السجود للسهو قبل السلام في جميع الأحوال، ويفضل الحنفية أن يكون بعد السلام في جميع الأحوال. هم متفقون على جوازه قبل السلام وبعده، وإنما الخلاف فيما هو الأفضل والأرجح ما ذهب إليه المالكية، والله سبحانه وتعالى أعلم. اثنان، الأحوال التي يسجد فيها للسهو. قلنا فيما سبق أنه من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته، والصلاة الباطلة لا تجبر بسجود السهو بل تجب إعادتها. ولكن هل يسجد للسهو من ترك سنة من سنن الصلاة عمدا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يسجد لتركها، لأن هذا السجود قد شرع للسهو لا للعمد، وتعتبر الصلاة صحيحة ناقصة، لأن ترك السنة يؤدي إلى نقص العمل مطلقا، صلاة كان أم صوما أم حجا، فضلا على ما في تركها من التهاون بشأنها كما مر بك في سنن الصلاة. نتابع بعون الله عز وجل. وسنحاول أن نذكر هنا جملة من المسائل التي يسن فيها سجود السهو، وكل ما سنذكره يرد في الغالب إلى أمرين: واحد، النقص في الصلاة سهوا. اثنان، الزيادة في الصلاة سهوا. المسألة الأولى، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا وأمكنه الإتيان به فأتى به فعلا، فليسجد للسهو السجدتين بعد السلام أو قبله على ما تقدم بيانه. فمثلا لو ترك الفاتحة سهوا ثم ركع فتذكر وعاد إلى الفاتحة، أو ترك الركوع وسجد ثم تذكر في السجود وعاد إلى الركوع، أو قام للركعة الثانية وتذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأولى فجلس ليأتي بها، ففي هذه الأحوال وما شابهها عليه سجود سهو، يأتي به قبل السلام أو بعده. وقد قلنا في مبطلات الصلاة، من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا وأمكنه أن يأتي به أتى به، وإن لم يتمكن من الإتيان به ألغى الركعة وجعل التي تليها مكانها، فيجعل الثانية مكان الأولى والثالثة مكان الثانية وهكذا. وسيأتي لهذه المسألة وما شابهها مزيد بيان فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، إذا ترك سنة مؤكدة مثل السورة التي بعد الفاتحة، أو ترك التشهد الأول أو الثاني، أو ترك سنتين خفيفتين فأكثر مثل أن يترك تكبيرتين في ركوعين أو في سجودين، أو ترك سمع الله لمن حمده مرتين، فإنه يسجد للسهو. أما من ترك تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة فإنه لا يسجد للسهو لأنها سنة خفيفة على ما قاله المالكية. المسألة الثالثة، من زاد في الصلاة فعلا من أفعالها سهوا مثل أن يزيد سجدة فأكثر، أو يزيد ركوعا فأكثر، أو يزيد ركعة بتمامها فيقوم لخامسة في الصلاة الرباعية، أو يقوم لثالثة في صلاة الصبح، أو لرابعة في صلاة المغرب، فمن فعل هذا وجب عليه أن يرجع جالسا ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام أو بعد السلام كما يشاء. المسألة الرابعة، من شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بما شك فيه وسجد للسهو. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثة فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعة فليجعلها ثلاثة، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال عيد ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان شيء فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعة أعيد وإن كان صلى إتماما لأربعة كان ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. المسألة الخامسة: إذا سلم من ركعتين ناسيا، فمن فعل هذا وجب عليه أن يتم صلاته إذا لم يطل الفصل ويسجد للسهو. وطول الفصل مقدر بالعرف عند بعض الفقهاء، وقال المالكية إنما يتم صلاته إذا لم يستدبر القبلة أو يتكلم كثيرا أو يخرج من المسجد، وقد سهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلم من ركعتين، فلما ذكروه بنى على صلاته فأتى بركعتين ثم سلم وسجد للسهو. في الحاشية: واحد، أي كان سجوده للسهو إغاظة للشيطان الذي سهى، وتابع بعون الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. رواه مسلم. مما تقدم يتبين لنا أنه من نقص في صلاته سنة مؤكدة كالسورة والتشهد أو سنتين خفيفتين كتكبيرتين أو تسميعتين في ركعتين سهوا بلا تعمد، أو زاد في صلاته سهوا مثل أن يكون قام لخامسة في صلاة الظهر أو العصر، أو سلم من ركعتين، من فعل هذا أو ذاك جبر نقصه أو زيادته بسجدتين يسجدهما قبل السلام أو بعده بتشهد بعدهما ويسلم كما سبق أن بيناه. ومن زاد في صلاته زيادة قولية كأن يقرأ الفاتحة مرتين، أو يقرأ السورة مرتين في الركعة الواحدة، أو يقرأ التشهد مرتين في الجلسة الواحدة، لا يسن له سجود سهو قبل السلام ولا بعده إلا في الفاتحة كما قدمنا. أما من قرأ التشهد مكان الفاتحة ناسيا أو العكس، أو قرأ سورة في ركعة من الركعتين الأخرتين أو الأخيرتين ناسيا فقيل يسجد للسهو وقيل لا سجود عليه. كذلك من أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قيل يسجد لذلك وقيل لا يسجد. ثلاثة، كيفية السجود: سجود السهو سجدتان كسجدتي الصلاة قبل السلام أو بعده على ما قدمنا. يقول العبد فيهما سبحان ربي الأعلى ويجلس بعدهما ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم يسلم. هذا مذهب الحنفية. وقال المالكية: يجلس بعدهما ويتشهد فقط ولا يصلي على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا يدعو، فإن صلى ودعا فلا بأس. وقال الحنابلة: يتشهد للسجود البعدي أي الذي وقع بعد السلام ولا يتشهد للسجود القبلي. وقال الشافعية: يجلس بعدهما ثم يسلم دون تشهد سواء كان السجود قبليا أم بعديا. أربعة، حكم من ترك سجود السهو: من ترك سجود السهو متعمدا أو ناسيا فماذا عليه؟ قال المالكية: إن ترك السجود متعمدا لا تبطل صلاته لأنه سنة، وترك السنة لا يبطل الصلاة، وله أن يسجد إن شاء ولو بعد سنين. أما إن تركه ناسيا وكان قبل السلام فله أن يسجده بعد السلام إن تذكره ولم يطل الفصل أو يخرج من المسجد. فإن طال الفصل بأن مضت مدة طويلة عرفا على الصلاة التي صلاها أو خرج من المسجد وجب عليه إعادة الصلاة. أما السجود البعدي فليسجده متى ذكره ولو بعد سنين، لأنه سجود مترتب عن زيادة وهو خارج عن الصلاة، فلا يترتب على تركه سهوا أو عمدا بطلان الصلاة. وقال الحنابلة إن ترك السجود القبلي عمدا بطلت صلاته، لأن السجود القبلي عندهم واجب يؤدي تركه عمدا إلى بطلان الصلاة. أما إن تركه سهوا وتذكره قبل أن يطول الفصل أو يطول الفصل أو يخرج من المسجد فإنه يفعله وتكون صلاته صحيحة. ومذهب الحنفية والشافعية يشبه مذهب المالكية مع خلاف يسير في التفاصيل، ضربنا عن ذكره صفحا خوفا من التطويل. مسائل أخرى تتعلق بما سبقه. بعد أن ذكرنا ما تبطل به الصلاة وما يجبره سجود السهو أو يجبره سجود السهو، وضربنا لهذا وذاك بعض الأمثلة، رأينا أن نضيف إلى ما ذكرناه مسائل أخرى تشتد حاجة الناس إليها ويكثر سؤالهم عن حكم الله عز وجل فيها. وبعض هذه المسائل التي نذكرها قد مضى مجملا وكان في حاجة إلى شيء من التفصيل، وبعضها لم يتقدم ذكره صراحة ولكنه مندرج تحت القواعد العامة التي ذكرناها، فظلت في حاجة إلى توضيحها وتفصيل أقوال العلماء فيها. المسألة الأولى: الجلوس في غير موضع التشهد. من نسي فجلس بعد الركعة الأولى مثلا أو بعد الثالثة، هل عليه أن يسجد للسهو أم لا؟ قال أكثر أهل العلم: من جلس بقدر جلسة الاستراحة سهوا من في غير موضع الجلوس سجد لها بعد السلام سجدتين. قال ابن قدامة في المغني: وإذا جلس في غير موضع التشهد قدر جلسة الاستراحة، فقال القاضي: يلزمه السجود سواء قلنا جلسة الاستراحة مسنونة أم لم نقل ذلك، لأنه لم يردها بجلوسه إنما أراد غيرها وكان سهوا، ويحتمل ألا يلزمه لأنه فعل لو أو لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته، فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة. وبهذا قالت الشافعية ويسن السجود عند المالكية. أما لو زاد الجلوس سهوا على قدر أو لو زاد الجلوس سهوا على قدر الاستراحة فإنه يسجد له اتفاقا، وإذا جلس في موضع قيام بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل، فمتى ما تذكر قام، وإن لم يتذكر حتى قام أتم صلاته وسجد للسهو، لأنه زاد في الصلاة من جنسها ما لو فعله عمدا أبطلها، فلزمه السجود إذا كان سهوا كزيادة ركعة. المسألة الثانية: القيام للثالثة بلا تشهد سهوا. من قام للثالثة سهوا هل إذا رجع تبطل صلاته؟ وإذا لم تبطل فهل يسجد للسهو إن رجع قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه أم لا؟ أقول: إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يرجع، لأن التشهد سنة والقيام للثالثة فرض، فلا يصح ترك الفرض إلى السنة، وعليه أن يسجد للسهو اتفاقا. لقول قيس بن أبي حازم: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فسبح الناس خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته وسجد سجدتي السهو قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا استتم أحدكم قائما فليصلي وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. أخرجه الطحاوي في الحاشية 1 ج 1 ص 687. اثنان الدين الخالص متابع بعون الله عز وجل. وروى أحمد في مسنده عن المغيرة بن شعبة قال أمنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الظهر أو العصر فقام فقلنا سبحان الله فقال سبحان الله وأشار بيده يعني قوموا فقمنا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم قال إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس. وأخرجه أبو داود عن المغيرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. أما إذا عاد المصلي إلى الجلوس بعد أن استوى قائما وفارق الأرض بيديه وركبتيه عمدا فقد بطلت صلاته بالإجماع. فإن عاد السهو أو جهلا ففيه خلاف. ذهب الحنفية إلى عدم البطلان ويسجد للسهو لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد الصلاة عندهم ويحرم العود عند الشافعية، ولكن لو عاد لا تبطل صلاته كما قال الحنفية. والجاهل عند الشافعية كالناس. قال النووي في المجموع إن عاد جاهلا بتحريمه فوجهان أصحهما أنه كالناس لأنه يخفى على العوام، والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم. هذا حكم المنفرد والإمام. أما المأموم فلا يجوز أن يتخلف عن إمامه لقراءة التشهد إذا علم أنه قام للثالثة، بل يقوم معه، فإن فعل بطلت صلاته. فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز، وكان مفارقا بعذر، قاله النووي في المجموع. وهذا صحيح، لأن متابعة الإمام واجبة، وهو بجلوسه قد ترك المتابعة فأخل بهذا الواجب، ولا عذر له لجهله على الأصح من أقوال الفقهاء، لأن من الواجب عليه أن يتعلم. قال الإمام النووي أيضا ولو انتصب مع الإمام فعاد الإمام للتشهد لم يجوز للمأموم العود بل ينوي مفارقته. قال وهل له أن ينتظره قائما حملا على أنه عاد ناسيا؟ فيه وجهان أصحهما له ذلك. فلو عاد المأموم مع الإمام عالما بتحريمه بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل. فالجهل عذر كالنسيان عند الشافعية هذا، وإن لم يستوي المصلي قائما للثالثة بأن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه وجب عليه أن يعود إلى التشهد ولا سجود عليه في الأصح على الأصح. المسألة الثالثة من نسي الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة كما تقدم. من نسي أن يأتي به في محله ثم تذكره قبل أن يسجد في الركعة الثانية لزمه الرجوع إليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقال المالكية إن تذكر قبل الرفع من ركوع الركعة الثانية عاد لما تركه وألغى ما بعده، وإلا استمر في صلاته وألغى الركعة التي ترك الجلوس فيها وأتم صلاته ثم سجد للسهو. المسألة الرابعة من ترك سجدة. قال الحنفيون من قام من السجدة الأولى تاركا الثانية سهوا قضاها متى تذكرها ولا يلزمه إعادة ما فعله بعدها ولو أخر قضاءها إلى آخر الصلاة ولو بعد السلام قبل أن يأتي بمناف صح وأعاد القعدة وسجد للسهو. وقال المالكية إن ترك المصلي سجدة ثم تذكرها قبل أن يرفع رأسه من الركعة التي بعدها يرجع إلى حيث كان من الصلاة ويسجد هذه السجدة التي ذكرها، فإن تذكرها بعد الرفع من الركوع ألغى الركعة التي نسي فيها السجدة وجعل الثانية مكان الأولى. وبذلك قال أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم. رحمتك يا أرحم الراحمين.